والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من الدروس المتعلقة بالتعليق، بالتعليق حول أو على كتاب تكفير المعين للشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله. وقلنا أن هذه الرسالة تدور حول بيان أن من وقع في الكفر أو في الشرك في عبادة غير الله جل وعلا فإنه مشرك، قد دل على الكتاب والسنة والإجماع، وأن من وقع في الشرك فإنه لا يدخل في مسمى المسلمين. ورد الشيخ رحمه الله في هذه الرسالة كما ذكرناه في أولها على من قال إنا نحكم من هذا الفعل الشرك لكن نمتنع من الحكم به على المعين. وبين الشيخ رحمه الله بأن هذا القول من الأقوال المحدثة التي قد دل الكتاب والسنة وإجماع العلماء ونصوص أئمة السنة على بطلانها، لا سيما أئمة الدعوة النجدية. فانتصر الشيخ رحمه الله لما دل عليه الدليل بأن من وقع في الشرك وعبد غير الله أنه يحكم بكفره وشركه عينا، وأنه لا يستمع الإسلام والكفر، لا يستمع التوحيد والشرك، فمتى ما وجد الشرك بطل التوحيد، ومتى ما كان إنسانا موحدا انتفى الشرك. وذلك الموحد هو الذي قد انتفى عنه الشرك، والمشرك هو الذي قد انتفى عنه التوحيد، فلا يجتمع في الإنسان توحيد وشرك، أي شرك أكبر مخرج من الملة، هذا باطل، هذا دل على بطلانه. والشيخ رحمه الله نقل في هذه الرسالة من كلام أئمة السنة كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله ما يبين هذا، ويبين بأن هؤلاء وإن انتسبوا إلى دعوة الإمام محمد عبد الوهاب فإنهم مخطئون، قد ضلوا في أفهامهم ولم يفهموا كلام الإمام رحمه الله. وهذه الحجة التي استند إليها وهو أن نحكم بالشرك على العموم ولا نحكم به على الأعيان فيما يتعلق بأصل الدين وهو التوحيد، هذا لا يزال يدعيه أعداء الدعوة الذين كانوا يدفعون الحكم بالشرك على أهل عباد القبور كأعداء الدعوة كابن فيروز وابن جرجيز ودحلان وابن منصور وغيرهم من أعداء الدعوة الذين انتصروا للدفاع عن المشركين ودفع الحكم عليهم بالشرك. فالشيخ رحمه الله انتصر لما دل عليه الدليل، وقد ذكر رحمه الله من كلام الإمام مجدد محمد بن الوهاب رحمه الله ما يبين هذا، وسيذكر إن شاء الله، نحن يعني قطعنا شوطا يسيرا. وكما ذكرنا أن هذه المسألة قد كتب فيها الإمام مجدد محمد بن الوهاب رسالة مفردة مفيد المستفيد في حكم أو في الحكم بكفر تارك التوحيد، هذه الرسالة أصلا كلها تدور حول تكفير معين من أول إلى آخر، تدور حول تكفير معين. وأول من أثار هذه الشبهة أن نحكم بالشرك على العموم ولا نحكم بالشرك على الأعيان، أول من انتصر لهذه وأشاعها هو أخوه سليمان بن عبد الوهاب، وهذا لما أغرى أهل حريملة بهذه وقعت في تلك الأثناء فتنة، واستند في كلامه إلى بعض مقتطفات من كلام ابن تيمية رحمه الله، فرد عليه الإمام مجدد رحمه الله في بهذه الرسالة مفيد مستفيد في كفر تارك التوحيد، وقد تعلقنا عليها من قبل. نعم، نكمل إن شاء الله ما ذكره الشيخ رحمه الله. ومسائل مهمة التي ذكر الشيخ رحمه الله تفريق بين مسائل الدين، مسائل الدين ليست على حد سواء من مسائل الدين، ما هو بين ظاهر جلي واضح قد توافرت الدلائل عليه، ومن أعظم ذلك مسألة التوحيد، فإن العقل قد دل على التوحيد، والله جل وعلا قد فطر العبادة على التوحيد، ودلائل الحس تدل على التوحيد. أما القرآن والسنة فكله حول التوحيد، والرسل كلهم حول التوحيد، والقصص التي في القرآن كلها حول التوحيد، كل ما ذكره الله من القصص كلها كل القصص التي ذكر الله في القرآن كلها يدور حول التوحيد. وما ذكر الله جل وعلا عن نبي الأنبياء إلا الدعوة للتوحيد، وذكر خصومة بينه وبين أقوامهم أنها كانت حول التوحيد، كما قال جل وعلا أخر عبد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر بين يديه ومن خلفه على ماذا؟ أن لا تعبد إلا الله. النذر كله من رسل من أول إلى آخر كلهم يدورون حول هذه الدعوة، حول الدعوة على التوحيد. القرآن كله كما قال ابن القيم القرآن كله من أول إلى آخر يدور حول التوحيد، هذا فضلا عما دلت عليه الفطرة، ولكن هذه المسألة لا يمكن أن نتوج على هذه المسألة التي قد فطر العباد عليها وخلق الله العباد حنفاء، لو تركوا فطرتهم لا اهتدوا إلى التوحيد، افراد الأجل بالعبادة، افراد بالربوبية، لا، ليست كالمسائل التي لا يعلم الخبر والحكم إلا بخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك من أخبار النبي عليه الصلاة والسلام ما لا يقول العذر فيه، كمن جحد الصلاة أو جحد الزكاة أو جحد تحريم الخمر شرب الخمر أو جحد تحريم الزنا، هذا لا يقول العذر فيه، أو من ادعى نبيا بعد النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل العذر فيه، مع أن هذه الأمور إنما جاءت فيها إيش؟ الشريعة ما عرفناها إلا بخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وليس من الفطر ما تدل على هذا إلا الأمر يسيرا. فالشاهد أن الشيخ رحمه الله قد بين بين مسائل التوحيد أو مسائل الدين تنقسم مسائل خفية ومسائل ظاهرة، أما مسائل خفية هذه التي يذكر فيها العلماء بأنه لا يكفر الشخص حتى يبين له، وأنه يعني يدفع عن الناس الكفر حتى تقام الحجة وتزال الشبهة، هذه المسائل قد تخفى كبعض مسائل أسماء والصفات والرؤية والقدر وغير ذلك، أما مسائل الظاهرة الجلية التي كما ذكر الشيخ الإسلام التي يعلم اليهود والنصارى أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث بها، وهي مسألة إفراد الله بالعبادة والنهي أن يعبد غير الله سواء كان نبيا أو ملكا أو حجرا أو جنيا أو إنسيا، هذه مسائل أظهر من أن تبين، والدلائل عليها كثيرة، فلا يمكن تسوى هذه المسألة بغير المسائل. فهذا مما ذكره الشيخ رحمه الله من نقولاته رحمه الله. نعم نكمل إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى: ثم تأن الحكاية الشيخ عن شيخ الإسلام في كلامه على المتكلمين ومن شاكلهم، وهذا إذا كان في المقالات الخفية فقد يقال أنه مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر تاركها حتى يعرض، لكن يكون ذلك في الأمور الظاهرة، إلى أن قال أن اليهود والنصارى والمشركين يعلمون أن محمدا بعث بها وكفر من خالفها، مثل أمره في عبادة الله وحده لا شريك له ونهيه عن عبادة أحد سواه من النبيين والملائكة. قال: ثم تجد كثيرا من رؤسائهم وقعوا في هذه الأنواع فكانوا مرتدين، إلى أن قال الشيخ: فتأمل كلامه في التفريقة بين المقالات الخبية.
الشيخ هنا محمد بن الوهاب رحمه الله لما هذا كل الكلام ذكره في مفيد مستفيد في الرد على أخي سليمان قبل هدايته. نعم إذا قال الشيخ محمد بن الوهاب. نعم
قال: فتأمل كلامه في التفريقة بين المقالات الخفية وبين ما نحن فيه في كفر المعين، وتأمل تكفيره ورؤسائهم فقف وتأمل كما قال الشيخ.
نعم قف وتأمل كما قال الشيخ. ومن العجيب من الغرائب أن رسالة مفيد مستفيد كلها تدور حول تكفير معين، يعني رسالة من أولها إلى آخرها كلها حول مسألة هذه، وهو أن من وقع في الشرك فإنه يكفر عينا، ومع ذلك تجد بعض الشراح من بعض الطلب وغيرهم يشرح رسالة كلها لنقض هذا الأصل، يعني تصور يشرح الرسالة التي أراد الشيخ إثبات تكفير معين بنقض هذا الأصل، وأن الشيخ لا يكفر بالعين وإنما يكفر بالنقض، هذا رد على الشيخ وليس شرح الشيخ، هذا هو التلبيس. الرسالة كلها تكفير معين وأنا أقول والله الشيخ لا يكفر معين، هذا عبث، أشبه ما يكون بالعبث. نعم
قال: فقف وتأمل كما قال الشيخ، وهذا القدر كاف في رد هذه الشبهة، وقد جعلها شيخ الإسلام قدس الله روحه من الأمور الظاهرة حتى اليهود والنصارى يعلمون ذلك من دين الإسلام.
فلا يقبل أمر ظاهر أمر التوحيد، لا يقبل عذر فيه، الإنسان يقرأ القرآن ويقرأ السنة وأتاه العلم وتمكن من العلم لا يقبل العذر به. الله تبارك وتعالى قد بعث نبيه بهذا التوحيد، النبي عليه الصلاة والسلام هل خاطب العرب كلهم؟ كل العرب في الجزيرة سمعوا كلام النبي وجلسوا معه؟ طيب هل قامت الحجة على العرب ولا ما قامت؟ كيف قامت؟ النبي ما التقى بهم ولا التقى بهم الصحابة، قرى كثيرة ونواحي كثيرة من جزيرة العرب ما التقى بهم أحد من الصحابة، وإنما تسامعوا فقط بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، قامت عليهم وقامت، ما أتاهم أحد يدير الشبهة ويعمل وينظر ما عندهم من الشبهة، وأن نحن فقراء وهؤلاء شفعاء عند الله نتغرب إليهم نتوسل نحن وما شبه، ومع ذلك قامت الحجة، يقينا قامت الحجة، ولا يقول أحد أنه لم تقم الحجة على جزيرة العرب، الهدي مباح في فهمها، الحجة مقامة عليهم. طيب النبي عليه الصلاة والسلام ولا لا هو ولا أحد من أصحابه جلس مع كثير ممن كان في جزيرة العرب، كيف أقيمت عليهم الحجة إذا؟ بما أقيمت عليهم الحجة؟ بما؟ هم ما جلس معهم أحد من التوحيد ولا دعاهم مباشرة، وإنما تسامعوا بالدعوة فقط، ومع ذلك جعل السماع بالدعوة إقامة الحجة، مجرد السماع بالدعوة إقامة الحجة. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: ليس من وظيفة الرسل أو الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبلغ كل واحد من العالم بعينه. النبي عليه الصلاة والسلام لم يبعث ليبلغ كل واحد من العالم بعينه هو، لا، وإنما بعث ليبلغ بلاغا عاما يتمكن منه من أراد، يبلغ بلاغ عام من أراد الحق تمكن منه، بحيث لا يصبح الحق خافيا على من أراده. هذه قضية مهمة. اليوم بعض الناس يتكلم يريد منا كل واحد نجلس، نأتي إلى تركيا، لو أتينا البلد بلاد المسلمين فيها 28 مليون 7 مليون، كل واحد نجلس معه جلسة واحدة ونجلس عنا الشبهة ونقعد نجلس معه طول الليل حتى نغني عن الحجة. هذا كلام متعدد أبدا، ولا يمكن يقال هذا الإطلاق. وما معنى الجهاد؟ إيش معنى لو قلت لهؤلاء؟ طيب أنت الآن هذه دولة مسلمة للتجارة، ذهبت إلى دولة وقع فيها الشرك، هذه الدولة عدادها 200 مليون نسمة، ماذا نقول؟ نقول نجمع 200 مليون نسمة حتى بعد ذلك إذا لم يستجيبوا نقيم الحجة، ولا ماذا نفعل؟ ماذا يفعل الإمام؟ الإمام ماذا يفعل؟ لا، أنا أسألكم الآن، هذا رجل إمام يؤمن بالمسلمين أراد أن يدعو إلى التوحيد، وذهب إلى بلد من بلاده تسمى بالإسلام، لكن الشرك فيها ظاهر ومنتشر، وهم عدادهم 200 مليون من نسمة. الآن كم ينتظر حتى يجاد هؤلاء؟ في عاقل يقول لا انتظر والله سنة سنتين، كل واحد يأتي أفرادا أو 10 10 يدخلون ونجلس معه أو نبث العلماء، لا، وإنما يأتي الإمام: أيها الناس، ما أنت فيه من الشرك يجب أن تتركه، والتوحيد إفراد الله بالعبادة، عبادة الموتى الشرك، بس يكفي هذا. ما استجابوا قاتلهم، انتهى الموضوع، وعد قتالهم بعد إقامة الحجة، وقيمة عين الحجة، انتهى الموضوع خلاص. أما نجلس كل مع كل واحد بعينه ليس بالصحيح، هذا ليس بالصحيح، كما يعتذر بعض الناس اليوم عن أهل الرافضة وعن غيرهم، يقول بعضهم تسامع الناس بدعوة التوحيد وانتشر دعوة التوحيد وعرف الناس ما يسمى بالوهابية، والعلم منتشر بكل مكان، لكن كون يوجد طائفة لم تسمع بهذا التوحيد البتة ولا بدعاته البتة، هذا قد يكون أمرا متعذرا، وإن وجد فإنه في منطقة أو بعيد ضيقة جدا. يعني
قال: ومن وصفنا لك عمي عن ذلك فلعله يقرأها ويقررها، لا ولكن حيل بينه وبين تنزيلها على الواقع من الناس.
نعم، هذا كثير، بعض الناس يقرأ المسألة ويحققها عند ايش؟ عند التنظير، لكن أراد تطبيقها على الواقع ما عرف أن يطبقها على الواقع، وتجد حكمه في الواقع يخالف حكمه في التنظير، هذا خطأ. نعم.
قال: وهذا له أسباب، منها عدم الخوف على النفس من الزيغ والانقلاب.
بعض الناس ما يخاف على نفسه من الزيغ ويقول خلاص انا على هدى وانا على... نعم.
قال: وقد خاف السلف من ذلك، وقد يكون للانسان هوى يمنعه عن معرفه الحق واستخراجه من النصوص.
نعم، قد يكون في الانسان هوى، او قد يكون في قلبه استكبار، او هو يكره ان يترك ما الف او ما عاش عليه من اقران، تجد اذا جبه بالحق وذكر له ادله هو يستنكر ان يقول لا يا جماعه طول عمره انا اعرف الكلام هذا، مش تاتون بشيء جديد؟ هكذا يعني، ليس عنده حجة يقول والله لا احنا طول عمرنا عرفنا كلام معين. ومن قال لك انك طيلة عمرك ان كنت صادقا كنت تعرف حقا في بشر المسائل؟ قد تخفى عليك مسائل من الدين كثيرة جدا. فبعض الناس قد يكون عنده هوى، محبة القول، عدم إرادة التغيير، تعظيم لإنسان معين، قد يقول قولا فيعظمه وهو يستنكر أن يخالفه، أو يستنكر أن يكون على خطأ فينتصر له بالباطل، هذا نوع من انواع الهوى الخفي. نعم.
قال: كما ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في بعض رسائله التي ذكر صاحب التاريخ انه قال،
صاحب التاريخ هو ابن غنام في تاريخ. نعم.
قال انه قال من ذلك ان تقرر المساله في اصل الدين سنه كامله على بعض الطلبه فيشرحها ويتصورها، ثم اذا وقعت لا يفهمها قطوه.
نعم، هذا كلام الشيخ في بعض رسائله، يقول بعض الطلبة يقرر مسألة التوحيد تقريرا كاملا ثم إذا وقعت لم يفهمها، فهو يعرف مسألة نظريا أما واقعيا ما يعرفها، وقد وذاك وقع كثير من هؤلاء بالفتن، مع أنه ربما شرح التوحيد، هذا ما نتكلم عنه الشيخ رحمه الله. نعم.
قال ومن ذلك أنه ذكر أن بعض علماء الوشم قرر
وشم ناحية نواحي الرياض. نعم.
قال ومن ذلك أنه ذكر أن بعض علماء الوشم قرر التوحيد في بعض مراسلاته لشيخ محمد وسأله هل أصاب أم لا، فقال له تقريرك التوحيد حق وقد أصبت، لكن الشأن في العمل بعد المعرفة، فإنك لما قدم بلدكم بعض رسائل أعداء الدين في سب الدين وأهله مشيت معهم ولم تنافذهم ولم تفارقهم، أو كما قال.
نعم. هذا الرجل لما قرر التوحيد قرره على وجه صحيح، لكن لما وقعت الفتنة وكتبوا ناس في سب دعوة الشيخ سب التوحيد مشى معهم هذا الرجل الذي قد قرر التوحيد فخالف فعله وقوله.
قال فتأمل ذلك فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة. تأمل كلام الشيخ رحمه الله في تنزيله على صاحب الرسالة أن المنافقين وإن تحيزوا إلى عبادة الطاغوت ثم حكم عليهم بالردة. ومن أعظم ما حكى عنه الشيخ ما حكي عنه الشيخ أنه توقف في تكفير المعين، وأن الذي منعه من الهجرة بأهله ما في يده من البضائع وخوف الفقر. ثم انظر حال من ذكرنا ومن شاكلهم في رحلتهم بالمشركين وقراءتهم عليهم وطلب العلم بزعمهم منهم، هذا أقروا به وهو مما علم منهم، وإلا فهم يتهمون بموالاتهم والركون إليهم. قال
نعم، يعني يقول أن الشيخ رحمه الله عاب على من كره أن يفارق أهله ووطنه وبقي على حاله مع المشركين وإن كان في قلبه كاريا لهم. والطائفة التي تكلم عنها الشيخ إسحاق هم ليس هم في بلدي، بل هم ذهبوا وسافروا بلاد المشركين وركنوا إليهم وأخذوا عنهم العلم وأقروا بذلك. يعني هم ذهبوا، أولئك الذين نقم عنهم الشيخ كانوا في بلدهم أساسا لكن كرهوا أن يشاركوا ويتركوا، وهؤلاء والعياذ بالله هم ذهبوا إلى بلاد المشركين وأخذوا عنهم العلم وجالسوهم.
قال ومن المصائب أنه إذا قدم هذا الجنس على المسلمين عاملوهم مثل معاملتهم قبل الذهاب للمشركين من الإكرام والتحية، وقد يظهر منهم حكاية وثناء على بلاد المشركين واستهجان المسلمين وبلادهم، مما يعلم أنه لا يظهر إلا من سوء طوية ويبقون على ذلك دائما، وقليل من يستنكر ذلك منهم.
طبعا قول الشيخ مشركين ومسلمين والمسلمين موحدين، المشركين هم الذين كانوا على الشرك الذين قاتلهم الشيخ وقاتلهم أئمة الدعوة قاتل على التوحيد، لم يقاتل على ما دون التوحيد، إنما قاتل الناس على إفراد الله بالعبادة، وأبى بعض الناس ذلك هذه الدعوة فقاتلوا هؤلاء. وذلك بعض الناس اليوم يقول والله كتاب ابن غنام كتاب سنان بشر فيه ولما ها قاتل المسلمون ولما غزا المسلمون وانتصر المسلمون على المشركين، قال يا اخي فيه تكفير، كيف؟ قال انه سمى اعداء الدعوه المشركين. فقلت برا لهؤلاء، قلت الان الشيخ واصحابه واحفاده قاتلوا على ماذا؟ قال على التوحيد. قلت واعداؤهم الذين قاتلوهم قاتلوا على ماذا؟ على الشرك. طيب رجل يقاتل دفاع عن الشرك ضد اهل التوحيد، ايش بقي من الاسلام شيء؟ ما تريد ان نسميه مسلم عاصي؟ رجل يقاتل بسيفه وسنانه ويده لطمس التوحيد وإعلاء كلمة الشرك، ماذا بقي من الإسلام؟ ماذا بقي من التوحيد؟ هؤلاء لا شك أنهم مشركون، لكن لو كان قتال الشيخ وأحفاد الشيخ كان على الدنيا على التوسع، نعم قد ينقم أن يسمى أعداؤهم بالمشركين وهم بالمسلمين، لأن القتال توسع على الدنيا، لكن القتال لم يكن على ذلك، القتال كان على التوحيد. ما قاتل أئمة الدعوة إلا على التوحيد، ما قاتل أحد على توسع أو على مال أو على غلبة أو على قهر أبدا أو على رئاسة، ما قاتل إلا على التوحيد. فمن قاتل مصدد دعوتهم هو يقاتل دون الشرك، يقاتل دفاع عن الشرك. قال جل وعلا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل ماذا؟ في سبيل، والذين كفروا يقاتلون في سبيل ماذا؟ طاغوت. قتال المسلمين هو قتال في سبيل الله، وقتال أهل الشرك هو قتال في سبيل الطاغوت. فالرجل إذا قاتل في سبيل الطاغوت يبقى معه إسلام ويقال في سبيل الطاغوت، فأين التكفير فيه؟ هؤلاء جهل، لا يعرفون التاريخ ولا يقرأوا التاريخ ولا يعرف واقع الدعوة، وإنما يتكلم هكذا، يكره أن يسمى أعداء الدعوة الذين قاتلوا أهل الدعوة يكره أن يسمى المشركين، وإن الذي بقي من التوحيد. وهنا تأتي هذه الشبهة التي هذا الكتاب وغيره من كتب الدعوة كلها ترد على هذا هذه الشبهة. نعم.
قال ومن ذلك قال وأما كون أحد يخاف عليهم الردة والزيغ بسبب أفعالهم فلا أظن ذلك ببال أحد، فكأن هذه الأحكام الشرعية التي يحكم بها على من صدر منه ما ينافيها.
بعض الكلام قد يكون فيه يعني نسخ يبدو أنها ليست مقابلة جيدة. نعم.
قال حكم من جحد العجائب إلى رسول
الله. هذا حكم من جحد، هذا تبويب من صاحب الكتاب ليس من المؤلف. نعم.
قال كما ذكر الشيخ رحمه الله وشيخ الإسلام رحمه الله وقبله في أناس كانوا فبانوا كما ذكر داعية أولئك مشاهير الذين تقدم ذكرهم. فانظر حالك وتفكر فيما تعتقده، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فلا عجب ولا حول ولا قوة إلا بالله.
نعم، بعض الناس يظن أن هذه الآيات التي جاءت في ذم الشرك وأهل الشرك إنما كانت في قوم كانوا فبانوا انتهى، ولذلك هو لا يطبقه على الواقع. فإذا أراد أحد أن يطبق هذه على الواقع المماثل لها قال لا، هذه نزلت في اليهود، نزلت في النصارى، الله جل إنما عاب اليهود على أفعالهم لم يعبهم على جنس. هل عاب الله اليهود من كون لأجل كونهم يهودا أي جنس اليهود أو جنس بني إسرائيل؟ هل عاب الله النصارى على كونهم نصارى روميين؟ هل عاب الله جل وعلا المشركين على كونهم من عجل؟ ما عاب الله عز وجل أمة من الأمم على أمر إلا على أفعال فعلوها. فعاب اليهود على أفعال فعلوها، وعاب النصارى على أفعال فعلوها، وعاب أهل الشرك على أفعال فعلوها، وعاب أهل النار على أفعال فعلوها. فمن فعل هذه الأفعال استحق أن يذم وأن يستدل عليه بهذه الآيات التي نزل في هؤلاء المشركين عليه. إن كان فعله فعل الشرك حكم عليه به، وإن كان دون ذلك استحق من الذم والعيد ما يناسب حاله. ولذلك مما يحول بين الإنسان بين فهم القرآن أن يظن أن القرآن إنما يتكلم عن أناس كانوا فبانوا، وهذا كثير، وهذا من شبه أعداء الدعوة. نعم.
قال ومن الدليل على مسألتنا ما كتب الشيخ رحمه الله تعالى إلى عيسى بن قاسم وأحمد بن سويد لما سألاه عن قول شيخ الإسلام تقي الدين قدس الله روحه من جحد ما جاء به الرسول وقامت عليه الحجة فهو كافر، فأجاب بقوله إلى الأخوين عيسى بن قاسم وأحمد بن سويد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد ما ذكرتموه من كلام الشيخ كل من جحد كذا وكذا وأنكم تسألون عن هؤلاء الطواغيت وأتباعهم هل قامت عليهم الحجة أم لا، فهذا من العجب العجاب.
طبعا يقصد الطواغيت هنا الذين يدعون إلى الشرك، يدعون إلى الشرك أئمة الضلالة والعياذ بالله يزينون الناس الشرك. نعم.
قال كيف تشركون في هذا وقد وضحت لكم مرارا أن الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي حديث عهد بالإسلام أو الذي نشأ ببادية بعيدة أو يكون ذلك بمسائل خفية مثل الصرف والعطف فلا يكفر حتى يعرف.
فلا يكفر حتى يعرف. نعم. يقول كيف تشكون، هو الشيخ الإسلام يقول من جحد كذا، يقول كيف تشكون في قضية إقامة الحجة في هؤلاء الطواغيت، هؤلاء دعاة الباطل المزينون للناس الشرك الداعين لعبادة الموتى والاستغاثة بهم، كيف يشك في أمر هؤلاء وأنهم كفار وأنهم مشركون قد قامت عليهم الحجة بما جاء من القرآن ومن السنة؟ وإذا ذكر العلماء في المسائل الظاهرة كمن جحد ما هو معلوم من الدين بالضرورة ذكر أنه لا يقبل العذر فيه إلا من كان حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة. إن كان حديث عهد بالإسلام قد يظن فيه أنه يجهل هذا لأنه جديد في الإسلام، كما قال أبو واقد الليثي في قصة ذات أنواط قال لما سافرنا مع عنده قال وكنا حديث عهد بالكفر، فذكر قصته لما قال يصرج عن ذات أنواط، فذكر العلة قال كنا حديث عهد بالكفر، لم يستقر الإسلام في قلوبهم فقد تخفى عليهم بعض مسائل الشرك لأنهم عهد قريب بالشرك. وكذلك من نشأ قد يقبل أيضا من نشأ ببادية كأما قولهم بادية بعيدة، شو العلماء طيب، وهذه عبارة مشهورة في كتب الفقهاء ببادية بعيدة، يعني أنه لو نشأ ببادية قريبة من المدن لا يقبل منه العذر ودعوى الجهل. لماذا؟ لأنه قريب من أماكن العلم، هم تمكن من العلم العجبين يسر وصل إليه، لكنه يقبل منه إذا كان بادية بعيدة عن القرى قد يتعذر عليه وصول العلم. أما لو كان البادية قريبة فإنه لا يقبل دعوة الجهل. هذا المسألة الظاهرة، هذا الذي قد يقبل أنه يجهل مثل هذا. أما من يعيش بين المسلمين أو أن يكون قد ولد في الإسلام أصلا ليس حديث عهد بإسلام، فإنه لا يقبل دعوة الجهل في المسألة الظاهرة بينة التي تتضابط الأدلة عليها لا سيما التوحيد. لكن قد يقبل عذره ولا يحكم بكفره في المسائل الخفية التي قد تحتاج إلى النظر، تحتاج إلى أدلة، الشبهة فيها قد تعظم، مما لا يكون قد ما قد تكون الشبهة تعارض ما قد جاءت فيه أدلة أحيانا. قال الشيخ مثل الصرف والعطف، أي هذا نوع من السحر، أو مثل مسائل متعلقة بالقدر كالذي شك في قدرة الله على إحيائه بعد أن يحرق وما شابه هذا المسائل، كمسألة هل القرآن مخلوق أو رؤية الله في الآخرة، قد تخفى على بعض الناس فيقول أن القرآن مخلوق، والعلماء مجمعون على أن من قال ذلك فهو كافر، لكن مع ذلك لم يكفروا كل من قال ذلك بعينه، لأن المسألة قد تخفى وقد تعظم فيها الشبهة. أما مسألة التوحيد المسألة أظهر من أن تبين، فلا يقبل العذر إلا من كان هذا وصفه. نعم.
قال: وأما أصول الدين التي وضحها الله في كتابه فإن حجة الله هي القرآن، فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة.
نعم، هذا كلام شيخ محمد الوهاب، يقول حجة الله هو القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام كان يكتب إلى الآفاق بماذا؟ بالآيات. يأتيه مشرك لما تعود المغيرة في القصة وعرض عليه قال: إن شئت يعني أردت إماطة أمرناك، إن أردت مالا جمعنا حتى تكون أغنانا أكثرنا مالا، إن أردت أن نزوجك نظرنا في هذه مثل العرب إلى أن فقال فقال نعم. قال مثل حاميم: تنزيل الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آيات القرآن العربي لقوم يعلمون، بشر ونذير، فقال علينا قال: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة العاد وثمود. بس ما قرأ عليه القرآن، ما قرأ القرآن. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يكتب إلى كسرى وكثم إلى هرقل المقوقف بماذا؟ أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك من اليسير، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وهذا الرجل ترجمت له هذه الآية، ترجمت إلى لغته لأنه لم يكن عربيا، ومع ذلك عدت هذه الآية وترجمتها حجة عليه وعلى قومه. قال جل وعلا: قل أوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي من بلغ القرآن فقد إيش؟ أنذر ولا ما أنذر؟ أنذر، بلغته الحجة، حجة الله القرآن. القرآن أودع الله عز وجل من أدلة والبراهين ما تدل ما يؤكد الفطرة، فهذه الحجة الرسالية التي جاءت بها أو جاء بها الرسل. فكل من بلغ القرآن ويقرأه ليس أعجميا، من يقرأه عربي قد بلغته الحجة، وإن كان أعجميا ثم ترجم له فقد بلغته الحجة. ليس الحجة أن تجلس معه وتزيل الشبهة ويذكرك الشبهة الأولى والثانية والثالثة والرابعة وتناقش تستمر معه الليالي وأنت تتناقش، لا لا، ما يحتاج يكون هذا أمر فطري، أنت تقول على أمر قد فطرته دالة عليه وعقله دال عليه، وكل الظواهر والأدلة الحسية كلها دالة على توحيد الله جل وعلا، وليس هناك أدنى شبهة يمكن أن تكون في ضد التوحيد أبدا، وإنما خيالات عقلية وشبهة. هناك شبهة النصراني في التثليث أنه كذا وأنه نزل إلى آخره، شبهة لا قوام لها لا حجة لها، لا يمكن أن هذه الشبهة تقاوم ما ركز في العقل أن الثلاثة لا يمكن يكون واحدة. كيف يكون ثلاثة واحد؟ ما يمكن يكون ثلاثة واحد، ثلاثة آلهة كاملة واحد، هي ثلاثة وهي واحد، ما يمكن، العقل يقطع بطلانها. فهذه شبهة النصارى في مثل هذا لا تقبل أصلا، العقل قد دل على بطلانها والفطرة دل على بطلانها ويدفع الشبهة. مثل ذلك هذا يقال في مسألة التوحيد ودعاء غير الله جل وعلا، القرآن كله لا ليس فيه لا من قريب ولا من بعيد ما يدل على الشرك بالله جل وعلا أو دعوة، وليس فيها دعوة نبي ولا دعوة ولي أبدا، ما في إلا دعاء الله والصلاة له والذبح له والتوكل عليه والخوف منه والخشية منه والرغبة إليه، كل القرآن كله يدور حولها. نعم.
قال: ولكن أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة وفهم الحجة، فإن أكثر الكفار والمنافقين لم يفهموا حجة الله مع قيامها عليهم، كما قال تعالى: أن تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا.
بل قال جل وعلا: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، فجعل الله عز وجل عليها اكنه اغلفه لاجل الا يفهمون. فالله ذكر بانه قد جعلهم صما بكما عميا وجعل قلوبهم اكنه واغلفه. قال بل قلوبنا غلف فجعل عليها قلوبهم اكنه. ومع ذلك ايش؟ وبين بانها تحول بينه وبين الفهم. ومع ذلك لم يكن ذلك ايش؟ مانعا من اقامه الحجه عليه. هؤلاء كلهم مقام عليهم الحجه. فاقامه الحجه شيء وفهمه شيء اخر. إقامة الحجة معناها بلوغ الحجة إليه. وأما كونه يفهمها فهما يستنبط منه وجه الدلالة، وهذا وجه الدلالة يبطل جميع ما في عقله وقلبه من الشبه شبهة، هذا لا يطلب. لا يطلب هذا. لم يقل أحد من أهل العلم قط أنه يطلب ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يكتب إلى الأمم بالدعوة التوحيد. يأتون في العرب قولوا لا إله إلا الله. ما كان يقول تعالى ما هي الشبهة اللي عندكم؟ ما قال. من قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكل ما ذكر الله على الأنبياء هو هذا. وليس فيه اجلس وتعالى نزيل الشبهة. ومع ذلك الله جل وعلا من رحمته أنه قد أزاح الشبه في القرآن وذكر شبه المشركين. سورة الأنعام كلها تدور في طال هذه الشبهة. وسمت بسورة التوحيد. من أولها إلى آخرها في التغيير التوحيد والرد على الشرك وبيان بطلانهم والرد عليهم عقليا وحسيا وفطريا وشرعيا كل الدلائل. هذا من رحمة الله جل وعلا، من رحمة الله تبارك وتعالى. فالشاهد أن إقامة الحجة هو بلوغها. فمن بلغه القرآن بلغته التي يفهمها أو ترجم له فقد قامت عليه الحجة. أما كونه يفهمها فهما يترتب عليه أن يستجيب لها أو أن يزول بهذا الفهم الدقيق جميع ما في قلبه من الشبه، لا يطلب هذا. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة إذا قاتل على الشرك يقول هل فهمتم أم لم تفهموا، وإنما كانوا يقاتلون أسلموا اعبدوا الله يدعونهم الإسلام لبعث الله والجنة وحده ولا شريك له. ولم يقولوا ها هاتوا عندك من الشبه حتى نجيب عليها. ما قال أحد ذلك، لا من الصحابة ولا من ما بعدهم، ولا قال واحد من العلماء قط أن رجل في مسألة التوحيد يقال تعال هات ما عندك من الشبه حتى إذا لم تستجب بعد ذلك يطلع عليك الحجة. وما الذي يحدد هل استجاب وهل وجهت الشبهة؟ طيب قالك والله ما وجهت الشبهة، جبت تقول تعال ما هي قال الشبهة كذا كذا أزح، قالك والله ما فهمت. إيش نعمل؟ نحكم ما نحكم؟ إن قلت نحكم بكفري نقول يا أخي أنت علقت بالفهم والرجل ما فهم. قل ما فهمت. إن كان عدم الفهم مانع عن إقامة الحجة فهو مانع، سواء قررت الحجة عليه ولم يفهم أو لا تقررها. وإذا كان ما الفرق بين تقول والله لو قالت ما فهمت تقول لا أنا والآن أحكم بكفري وإن لم يفهم؟ طيب إذا معناته الحكم غير معلق بالفهم، هذا الحكم غير معلق بالفهم. إذا قلت بأن أنا لا أحكم بكفري ابتداء لأنه لم يفهم، ثم إذا بينت له وقال لم أفهم قلت أقيم عليك الكفر، كيف تقول أنت لا أقيم لا أحكم بكفرك وشركك لأنك لم تفهم، ثم تقول في آخر الكلام لا أحكم بكفرك بكفرك وإن لم تفهم؟ ما يمكن، هذا تناقض، هذا تناقض. ولذلك كما تحكم آخرا إن قال لم أفهم أو لم يتبين لي وجه المراد أو ما زال في قلبي عناق، قلها أيضا في أول نظر. ولذلك كلام العلماء مستقيم، أما كلام أن نقول مثل هذا كلام متناقض.
قال وقيام الحجة وجمعه فأصل وفهمهم إياها نوع آخر. فتأمل كلام الشيخ ونسأل الله أن يرزقك الفهم الصحيح وأن يعافيك من التعسف. وتأمل كلام الشيخ رحمه الله أن كل من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة وإن لم يفهم ذلك.
أي إن لم يفهم ذلك فهما يترتب عليه أن يستجيب وأن تزاح عنه الشبه، هذا غير مطلوب. أما أن يفهم ذلك معنى أن يفهم مقصود الكلام ومراد المتكلم، هذا لا بد منه. فلو قول يا القرآن العربي على أعجم لا يفهمه ولا يعرف معناه لم تقم عليه الحجة، هذا كلام. نعم. وتأمل كلامه.
قال وتأمل كلام الشيخ رحمه الله أن كل من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة وإن لم يفهم ذلك، وجعل في هذا هو السبب لغلط من غلط، وأن جعل التعريف في المسائل
وأنه
جعل التعريف في المسائل الخفية،
أي التعريف حتى يبين. هذه المسائل قد تخفى، يحتاج إلى أن تجلس معه وتزعله الشبهة وتجادله. ولذلك العلماء جادلوا العلماء جادلوا المعتزلة وجادلوا الجهمية وغيرهم وغيرهم جادلوا وحصل مناظرات، لكن لم يعرف أنهم جادلوا قوما على الشرك وجلسوا معهم مناظرات ولم يحكم بكفر، ما أعرف هذا.
قال ومن حكينا عنه جعل التعريف في أصل الدين، وهل بعد القرآن والرسول تعريف؟
القرآن واضح، ولذلك بعض الناس يقول قول يتهم فيه القرآن. القرآن كلام من؟ كلام الله. هل هناك كلام أبين من كلام الله وأوضح من كلام الله؟ هل يمكن يأتي أحد بكلام عربي أوضح في الدلالة من كلام الله ثم كلام رسوله عليه الصلاة والسلام؟ إذا كان القرآن يقرأه الإنسان وهو عربي لا سيما متعلم منه، واليوم التعليم انتشر، ومع ذلك لا يدل القرآن بما فيه من آيات والأدلة والبراهين لا يدل على التوحيد، معنى ذلك أن القرآن خفي وأن الحق خفي وأن القرآن ليس فيه دلالة ولا هداية ولا غير ذلك. القرآن بين واضح بلسان عربي مبين، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وما فرطنا في الكتاب من شيء. فالقرآن أبدعه الله جل وعلا من الدلائل ومن الحجج ما يقطع العقل بصحة ما فيه. فإذا كان الإنسان يقرأ القرآن ويبين وجه الدلالة ويقرأه ويتابعه، ربما ختم القرآن مرة مرتين ومع ذلك لم يهتدي للتوحيد، حتى يأتي إنسان يجادله ويناقشه ويجلس معه، إذا معناته أن كلام هذا الرجل أوضح من كلام الله تبارك وتعالى. لا شك أن هذا كلام خطير وفيه طعن في القرآن. القرآن واضح بين، رجل تقرأ عليه الآيات ويقرأ القرآن ويناقش في التوحيد ويقرأ القرآن، يقول والله ما إلى الآن القرآن ما تبين لي منه ما تقوله أنت، إلى الآن ما اتضح لي، تقرأ الآية ثم الآية والله ما اتضح لي، معناته القرآن بين، مع القرآن غير واضح. هو أحد الله، إما أن يكون القرآن غير واضح، وإما أن يكون هذا الرجل مستكبرا، وأيهما أولى، أن يقال أنه مستكبر أن يستجيب، أم يقال القرآن غير واضح في أعظم ما جاء القرآن به وهو التوحيد. إذا كان طعن في القرآن يقول الإنسان القرآن ليس به دلالة ولا تقام به الحجة، بما تقام الحجة إذا؟ إذا كان القرآن لا تقام به الحجة، الحجة تقام بمن إذا؟ بزيد وعبيد، هؤلاء تقام بهم الحجة، والقرآن الذي هو كلام الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام لا تقام بهم الحجة حتى يأتي زيد وعبيد يقيم الحجة على الناس؟ عجيب.
قال ثم يقول هذا اعتقادنا نحن ومشايخنا، نعوذ بالله من الحور بعد الكور. وهذه المسألة كبيرة جدا في مصنفات الشيخ رحمه الله، لأن علماء زمانه من المشركين ينازعون في تكفير معين.
نعم، هذا كان جدال واسع بين الشيخ وبين كثير ممن عادوا، كان كثير منهم يوافقون الشيخ، وذكر الشيخ ذلك أنهم يوافقونه ويكاذبون بأن ما تقوله حق وأن ما تدعو إليه حق وأنه دين الله، لكن كثيرا منهم كانوا ينازعون في تطبيق هذه الأحكام على العيان الذين كانوا في أوقاتهم، فكانوا ينازعون الشيخ في تطبيق هذا الحكم على هؤلاء المشركين عباد القبور. وذاك هذا كان محل نزاع بين الشيخ وبين أعداء الدعوة.
قال فهذا حديث عمرو بن عبسة من أوله إلى آخره، فهذا شرح حديث عمرو بن عبسة من أوله إلى آخره كله بتكبير معين.
شرح عمرو بن عبسة في المستفيد، وفي المستفيد أول ما ذكر الشيخ في الجار في المستفيد ذكر حديث عمرو بن عبسة، قصة طويلة، حديث رواه مسلم رحمه الله، وأنه لما سمع بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام وكان على التوحيد وسمع بأن رجلا يدعو إلى ما يعتقده ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسائر من معه قال معي فر معه، فرد معي الإسلام، فقال لا بل نرجع حتى تسمع بي قد خرجت. قصة الحديث طويل، وذكر الشيخ رحمه الله من فوائدهم أن الإنسان لا بد أن يبحث عن الحق. هذا عمرو عبسة شاف واحد من البحث عن الحق، ولا يقول الإنسان يقول لا والله أنا جالس وأنا أدين الله أعلم أنا ما ورثت عن أبا. وذكر رحمه الله أيضا من فوائدهم بأن أعظم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هو التوحيد، لما قال ما الذي بعد؟ بما ابتعدك الله؟ قال ايش؟ بأن لا يعبد إلا الله. فذكر بأن زبدة الرسالة هو التوحيد. ثم ذكر الفائدة الثالثة أيضا رحمه الله في هذا أن أكثر الناس وأكثر من يسمون بالعلم كانوا مخالفين. وذلك لما سأله عمرو بن عبسة سأل النبي عليه الصلاة والسلام كم من معك؟ قال معي حر وعبد. وأكثر خنازير قريش وكبراؤهم وعقلاؤهم الذين توزن بعقولهم الجبال كما قيل كانوا ضد دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. فالعلم ليس بالكثرة إذن ولا سمع علماء الزيف بل بالدليل والحجة. فالغرض المراد بشرح حديث علي بن عمرو بن العاص هي رسالة الشيخ في المفيد المستفيد فإنها في تكفير معنى. فهذا الشرح.
قال فهذا الشرح حديث عبد بن عبسة من أوله إلى آخره كله في تكفير معين.
ويأتي إنسان يشرح حديث عمرو بن العاص في المفيد الخير كله في على تكفير معين.
قال كله في تكفير معين حتى أنه نقل فيه عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من دعا عليا فقد كفر ومن لم يكفره فقد كفر. وتدبر ماذا لو دعا
من لم يكفر من دعا عليا فقد كفر الذي لا يكفره فكيف الداعي الذي يدعو عليا عليه
الصلاة والسلام. قال وتدبر ماذا لو دعاه من الكلام الشرعية التي إذا تدبرها العاقل المنصف فضلا عن المؤمن عرف أن المسألة وفاقية ولا تشكل إلا على مدخول عليه في اعتقاده.
من قرأ في المسلمين عرف أن مسألة تكفير معين وأن الحكم على معين إذا وقع في الشرك بالشرك أنها مسألة وفاقية قد اتفق عليها الأئمة. قد ذكر الشيخ رحمه الله فيها ونقل عن العلماء عن أئمة الفقهاء والمذاهب كل ما يدل ويقرر أن كل من وقع في الشرك وعبد غير الله واستغاث الموتى أنه يحكم بكفره عينا.
قال وقد ذكر الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى في شرح التوحيد في مواضع منه ان المتكلم بكلمه التوحيد وصلى وزكى ولكن خالف ذلك بافعاله واقواله من دعاء الصالحين والاستغاثه بهم والذكر لهم انه شبيه باليهود والنصارى في تكلمه بكلمه التوحيد ومخالفتهم.
نعم. فذكر الشيخ سليمان رحمه الله بان من اليهود يقرون بان لا اله الا الله. اليهود يقرون. اليهود اوقع في الشرك. يعني عباد غير الله جل وعلا ما عندهم ليس مثل ما عند النصارى ومع ذلك هم مشركون لانهم عرضوا دعوه النبي عليه الصلاه والسلام وكفروا عيسى وقتلوا الانبياء وفعلوا. فليس كمن عرف التوحيد او قاله بلسانه يكون واحدا وقد اتى من الباب هذا ما يناقضه. فاليهود كفار لانهم ناقضوا افعالهم ايش اخبارهم. فكذلك كل من ادعى الاسلام وقال لا يا الله ثم ناقض فعله وقوله فانه يحكم بكفره كاليهود. نعم.
فعلى هذا يلزم من قال بالتعريف للمشركين ان يقول بالتعريف اليهود والنصارى في تكلمهم بكلمه التوحيد ومخالفتها.
اي معنى كلامه يعني من قال انه يجب ان يبين الحجه وان يعرف الانسان الذي يقع في الشرك وعباد غير الله مما يتسمى بالاسلام ويقول لا اله الا الله محمد رسول الله. من قال انه يجب ان يعرف هؤلاء التوحيد ودفاع عن الشبهه والله الى اخره نقول قل ذلك ايضا في اليهود والنصارى. فإنه لا يفعل من قال إيش لا إله إلا الله اليهود قول لا إله إلا الله. فمعنى ذلك أنك تعرف إذا معناته أن الرجل قال لو ضاع نفسي هو يهود أنت ما راح يكون بكفر. قال يا جماعة الخرج هو يهود ما راح يكون بكفر حتى نعد الكفار يسمع كل يهود إذا اليهود مو كفار حتى تقام من الدرجة. هم بطلوا القول.
قال فعلى هذا يلزم من قال بالتعريف للمشركين ان يقول بالتعريف باليهود والنصارى ولا يكفرهم الا بعد التعريف.
بالتعريف لليهود والنصارى. باليهود والنصارى طبعا. ان يقول بالتعريف اليهود اي ان يقال ان اليهود لا يحكم بكفرهم حتى يعرف.
قال وهذا ظاهر بالاعتبار جدا. قال واما كلام الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى على هذه المساله فكثير جدا.
نعم الشيخ عبد اللطيف رحمه الله من اكثر الناس من تكلم بهذه المسائل لان كتبه في الرد اكبر الكتب. يعني اكبر كتب الردود على اعداء الدعوه الكتب المؤلفه المستقله هي كتب الشيخ عبد اللطيف رحمه الله ومن اكبرها رده على عثمان منصور ومصباح الظلام ورده على ابن جرجيس الرد الكبير الموسع الذي لم يكمله رحمه الله وهو منهاج التاسيس والتقديس فرد على ابن جرجيس. وذلك كلامه في الرد على هؤلاء كثير. نعم.
قال تنكر من ذلك شيئا.
هو اخوه اسحاق اخو الشيخ عبد اللطيف لكن الشيخ عبد اللطيف اكبر منه. نعم.
قال فنذكر من ذلك شيئا يشيرا لان المساله وفاقيه والمقام مقام اختصار. فلنذكر من كلامه ما ينبهك على الشبه التي استدل بها من ذكرنا للذي يعبد قبه الحواز وان الشيخ توقف بتكفيره.
نعم هذا يرتكزون عليه. عندما ذكر الشيخ عمر في رسالته لعلماء مكه احد علماء مكه قالوا كنا لا نكفر من عبد القبة التي على الكواز أو على قبر أبي طالب لجهلهم وعدم من ينبههم ارتكزوا قال هذا الشيخ لا يكفر من عبد إيش هذه القبة والمقامات. الشيخ يجيب عليها وقد أجاب عليها مثل الدعوة كثيرا. نعم.
قال: ونذكر أولا مساق الجواز، وما الذي سيق لأجله؟ وهو أن الشيخ محمد رحمه الله ومن حكى عنه هذه القصة يذكرون ذلك معذرة له عما يدعيه خصومه عليه من تفكير المسلمين، وإلا فهي نفسها دعوة لا تصلح أن تكون حجة، بل تحتاج لدليل وشاهد من القرآن والسنة. ومن فتح الله بصيرته وعوفي من التعصب وكان ممن اعتنى بين هذه المسألة بيانا
كان ببيان وكان من اعتنى ببيان هذه المسألة
قال وكان ممن اعتنى ببيان هذه المسألة بيانا شافيا وجزم بكفر معين في جميع مصنفاته ولا يتوقف في شيء منها. قال: والمرجع إلى مساق.
نعم. هو كلام الشيخ ماذا يقول؟ يقول هذه القصة، هذا الأثر الذي أو هذا الكلام الشيخ الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله، ممكن أن نكف من عبد القبة العرض كمس لجاني معلم من نبههم، يقول في الرد أول هذه دعوة تحتاج إلى دليل، يعني كلام محمد بن الوهاب رحمه الله هل هو علاج حجة يستدل بها على المخالف؟ ليس حجة، هو يحتاج كما قال الشيخ رحمه الله هي دعوة تحتاج إلى دليل، بل كلام الشيخ نفسه يحتاج إلى دليل أيضا، فلا يمكن تسديد بكلام الشيخ بأنه حجة تعامله معاملة النصوص الشرعية، وهذا معنى قوله. أو إلا نفسه وإلا فهي نفسها دعوة لا تصح أن تكون حجة، بل تحتاج الدليل والشاهد من القرآن والسنة. ثم أيضا أن الشيخ رحمه الله قال ذلك في دفع الفرية التي افتريت عليه وأنه يكفر المسلمين، فالشيخ رد على الفرية وأنه لا يكفر عموم المسلمين، وما كذا أثار أنه يكفر المسلمين وأنه من الخوارج وأنه قرآن. وستكلم الشيخ رحمه الله عن توجيه كلام الشيخ. ثم بين قضية مهمة وهي الثالثة، بأن مصنفات الشيخ رحمه الله كلها تدل على تفكير معين، وكلامه أظهر من أن يتكلم فيه، وله رسائل خاصة إلى بعض الناس بأسمائهم، وكتب كمفيد مستفيد كلها تدور حول تفكير معين. يعني غاية ما يقال أن هذا الكلام الذي قاله رحمه الله في أول الدعوة قد يكون مشتبها، فيرد المشتبه من كلامه إلى محكم من كلامه، لكن لا يمكن أن يأتي إلى النص، قد يقال أنه مشتبه ونترك النصوص المحكمة الكثيرة في بيان تكفير معين. هذا على سبيل التنزل، غاية ما يقال له كلام مشتبه ما يدرى ما وجهه، لكن لا يمكن يترك ايش كلامه البين المستفيض الذي قد تلقى فيه رسائل خاصة في تقريره وبيان الحجة عليه وقام الحجة والدلائل عليه الى كلام لم يقم الحجة والدلائل عليه، وانما جاء عرضا في رسالة ارسلها لبعض علماء مكة. والمعلوم ان المشتبه يرد الى ماذا؟ إلى المحكم، إذا وجد أن عالم قال كلاما محكملا وقد لا يعلم وجهه، وله كلام آخر في نفس مسألة نص وحكم جزم متكرر قد عاش دهره يقرره، هل يترك هذا الكلام محكم ويرد على المشتبه؟ هذا لا تعرف الزين. ثم الشيخ رحمه الله سيجي وسيتكلم أيضا عن يعني عن مراد الشيخ رحمه الله في هذا الكلام. نعم.
قال: ولنرجع إلى مساق الجواب الذي أشرنا إليه. قال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله: على قول العراقي قد كفر.
هذا الكلام قال الشيخ رحمه الله في ردي على ابن جرجيس. العراقي داود بن جرجيس كان ينتحل ومذهب الإمام أحمد ويعظم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وأتى إلى قصيم وغيرها من بلاد نجد على أنه معظم لشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وأنه حنبلي المذهب، وأخذ يثير الشبهة على هؤلاء فيظهر أنه من معظم ابن تيمية، ثم أخذ يأتي من كلام ابن تيمية يقتطعه ليدلل به على مراده وهو دفع يعني تكفير هؤلاء عباد القبور. نعم.
قال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله: على قول العراقي قد كفرتم الحرمين وأهلها، فذكر كلامه وأجاب عنه إلى أن قال: قال العراقي: ومن المعلوم أن المنع من تكفير المسلمين الذين تكلموا في هذا الباب وإن أخطأوا من أحق الأغرار الشرعية، وهو إذ اجتهد فله أجران إن أصاب وإن أخطأ فله أجر واحد. انتهى كلام العراقي.
هذا شبهة العراقي، يأتي الأصل وهو منع من تكفير المسلمين، وأن الحكم بالعفو أهون من الحكم إيش بالعقوبة، والآن تعفو أهون من أن تحكم، وأن الأصل براءة والسلام إلى آخره، فلم يطبق هذه القاعدة. والتي قد نسمعها أيضا من ينتسب إلى الدعوة اليوم الدعوة السلفية يقوله هذا كلام العراقي، يعني يقول أقل ما يقال أنه اجتهد وأنه كذا وأن يعني يجب التورع عن تكفير المسلمين عموما، وأن لا نخطئ في العفو أهون نخطئ في العقوبة وما شابه هذا. هذا شبهة العراقي في دفع الحكم أو دفع تكفير هؤلاء. ثم يجيب الشاهد اللطيف فيقول: نعم.
قال: والجواب أن يقال: هذا الكلام من جنس تحريفه الذي قررناه في هذا تحريفين، أحدهما أنه أسقط السؤال وفرضه في التكفير في المسائل التي وقع فيها نزاع وخلاف بين أهل السنة والجماعة والخوارج والروافض، فإنهم كفروا المسلمين وأهل السنة بمخالفتهم فيما ابتدعوه وأصلوه ووضعوه وانتحلوا. قال: وانتحلوا ما سقط هذا خوفا من أن يقال دعاء أهل القبور وسؤالهم والاستغاثة بهم ليست من هذا الباب، ولم يتنازع فيها المسلمون، بل هي مجمع على أنها من الشرك المكفر كما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية وجعلها مما لا خلاف في التكفير بها. فلا يصح حمل كلامه هنا على ما جزم هو بأنه كفر مجمع عليه، ولو صح حمل هذا العراق لكان قوله قولا مختلفا، وقد نزهه الله وصانه عن هذا، فكلامه متفق يشهد بعضه لبعض.
نعم، ماذا يقول؟ يقول: هذا الكلام الذي ذكر العراق فاحتج به، هذا الكلام أسقط العراقي جواب الشيخ ابن تيمية رحمه الله عليه، وهو يعني أن هذه المسائل نزاع وأنه يتورع في التكفير. الجواب كان عن المسائل التي وقع التنازع فيها بين المسلمين في الحكم بالكفر، فهي المسائل التي قد تخفى والتي قد تتعارض فيها الأدلة أو يظن فيها التعارض، وليس في المسائل بينها الظاهرة وهي إفراد الله جل وعلا بالعبادة والحكم بالشرك على من عبد غير الله جل وعلا. وهذه قضية مهمة. إذن هذه قضية وهي: يا أخي لا تكفر، يا أخي أن تخطب العفو أو أن تخطب العقوبة، هذا ما فيضان، هذه فيضان في المسائل التي قد تختلف. يعني رجل قال تأويل الصفات كفر مو كفر، لو الرجل قال أن الله لا يرى في الآخرة كفر مو كفر، مختلف الكيف، قد لا يظهر الإنسان وجه الدماء على الحكم بالكفر وقد يظهر لبعضه فيقع فيها النزاع، هل يكفر صاحبه ولا ما يكفر صاحبه، في المسائل مختلف فيها. ولا يقال إيش تورع في التكفير حتى يتبين لك إيش الدليل، لا يقال في المسألة قد دلت الأدلة من كتاب والسنة على كفر فاعلها، المسائل مجمع على كفر فاعلها، لا يقال فيها يا أخي تورع عن التكفير. يعني مثل مسائل الموالاة اليوم، فهذا الناس يكفر بالموالاة يكفر بالحكم، يا أخي مسألة مشتبهة، أنا قلت تورع يا لا تكفر، لا تحكم بالكفر على من حكم بغير ما أنزل الله لهوى أو لشبهة أو لغير ذلك، أو لا تكفر ببعض صور الموالاة لأن مسائل إيش قد تخفى، فنقول تورع. لكن ما يقال، ما نقول لشخص يكفر من عبد غير الله ومن سجد للقبر ودعاه، نقول له هذه قاعدة، هذه قاعدة تخالف المسائل التي قد وقع فيها النزاع والتي قد تشتبه وقد لا تصورها الرجل تصورا صحيحا، ليس المسائل مجمع على أنها كفر. يقال لشخص كفر بأمر مجمع على أنه كفر، نقول له لا تكفر، تورع. تورع ماذا؟ أتورع عن الحكم بما جاءت به أدلة الكتاب والسنة؟ هذا جهل، هذا من الجهل. هذه قضية مهمة كما ذكر الشيخ عبد اللطيف. يأتي العراق إلى مسائل متنازع فيها، والشيخ الشيخ السلام يذكر مسائل في عدم يعني التكفير والاجتهاد وغير ذلك، ويأتي بهذه المسائل في المسائل متنازع فيها أو التي قد تخفى إلى مسائل ظاهرة الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع دل على من فعلها فهو ما تطبق هذه على هذه. بعض الناس اليوم إذا سمع أن من حكر أو أن من يقول بأن كل من عبد غير الله واستغاث الموتى واستنجد بهم أنه مشرك، قال: يا أنا أخي تورع، تورع يا أخي أن تخطب العفو. ليه تخطب العفو؟ رجل يعبد غير الله تخطب العفو؟ قد يقال هذا مسألة مسألة موالاة، مسألة مسألة الحكم، مسألة مسألة الصفات قد تخفى، وإن كان قد دلت أدلة على كفر لكن قد تخفى وقد تشتبه. هنا يكون التورع وهنا يكون مسألة استهان. ولكن هل الحكم بكفر وشرك من عبد غير الله مسألة اجتهادية ولا مسألة نصية؟ نص إجماع عليه، ليس مسألة اجتهادية. ما يقول والله أنا اجتهدت ورأيت أن من دعا الميت ليس مشركا أو ليس شركا، لا يقبل فيها اجتهاد هذه. فهذه قضية مهمة، قضية مهمة. نعم.
قال: إذا عرفت هذا عرفت تحريف العراقي في إسقاطه بعض الكلام وحذفه، وايضا فالحث لاصل الكلام يخرجه عن وجهه واراده المقصود.
اي لان الكلام كان في المسائل متنازع عليها، ليس في المسائل المجمع عليها. هذا مثل ومثل مثل من ياتي يقول لك يا اخي تعال هذه مساله متنازع عليها، اقيس انا على مساله مجمع عليها، يعني ياتيك مساله مجمع عليها لا يسوغ فيها الخلاف ويتناسب متنازع، قال كما ساغ ان نتنازع هنا كذلك ناتي المساله المجمع عليها. أقيس هذه مسألة متنازع عليها على مسألة مجمع عليها، هذا يا أخي مجمع عليها لا يحسب فيها الخلاف، وتلك مسألة متنازع عليها. هذا الرجل فعل مثل هذا الفعل، يأتي لمسألة متنازع عليها ويتلي كلام الشيخ الإسلام عنها، ثم يريد أن يحمله على ماذا؟ المسألة المجمع عليه التي قد ذكر شيخ الإسلام وكتب كتبا خاصة في الحكم بشرك من دعا غير الله واستغاث به وقر التوحيد يوم التحريف. هذا من التحريف، من التلاعب بكلام شيخ الإسلام رحمه الله، وهو حمل بعض الكلام على في موضع غير موضعه. نعم.
قال التحريف الثاني أن الشيخ رحمه الله قال أصل التكفير للمسلمين، وعبارة الشيخ أخرجت عباد القبور من مسمى المسلمين، كما تنقل من كلامه في الحكم عليه بأنهم لا يدخلون في المسلمين في ذكر هذا الكلام، فذكر كلاما فيما أخطأ من المسلمين في بعض الفروع.
فيمن أخطأ؟
قال فذكر كلاما فيمن أخطأ من المسلمين في بعض الفروع، إلى أن قال فمن اعتقد في بشر أنه إله أو دعا ميتا وطلب وطلب منه الرزق والنصر والهداية وتوكل عليه وسجد له فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه.
نعم. يقول الشيخ رحمه الله التحريف الثاني لسان العراقي أن أصل التكفير المسلمين، وعبارات الشيخ خرجت عباد القبور مسمى المسلمين، يعني كلام شيخ الإسلام تيمية يتكلم عن تكفير المسلمين، أي من ثبت إسلامه ثم تنازعنا في حكم كفرهم، كتارك الزكاة، وكمن يقول مثلا بعض الخيارات قد تخفى، مسأل الولاء، مسأل الحكومة، مسأل الله، ما شابه هذا التي وقع فيها شيء من التنازع. وليس كلامه في من لا يسمى مسلما أصلا، لأن شيخ الإسلام بيّن بأن عباد القبور لا يدخلون تحت مسمى المسلمين لأنهم مشركون، لم يدخلوا تحت مسمى المسلمين. فإذا ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله عبارة المسلمين والتنازع في تكفير المسلمين والتورع المسلمين، خرج بذلك من عباد القبور، وهو أتى إلى من أخرجه في الإسلام عن مسمى المسلمين وحكم بأنهم مشركون، وأراد أن يدخلهم في مصطلحات الشيخ الإسلام في المسلمين. هذا تحريف وتلاعب، إن عباد القبور ليسوا مسلمين ولو كانوا جهالا ولو لم تبلغهم الحجة، لأن المسلم من استسلم لله بالتوحيد وانقاد له الطاعة وتبرأ من الشرك. هذا الرجل لم يستسلم لله بالتوحيد، كيف يقول أنه مسلم؟ كيف يقول أنت عربي وهو ليس بعربي؟ أنت أبيض وهو أسود؟ الإسلام والشرك لا يجتمعان، متى وجد الشرك انتفى التوحيد، متى وجد التوحيد انتفى الشرك. وذاك المشرك ضد الموحد، الموحد ضد المشرك، أما أن يكون إنسان هو موحد وهو مشرك ما يجتمع. تقول هذا أبيض وأسود، كيف أبيض وأسود؟ إما أن يكون أبيض وأسود، إن قلت أبيض انتفى السواد، وإن قلت أسود انتفى البيض، فهذا ضدان لا يجتمعان. فالشيخ الإسلام رحمه الله بين بأن عباد القبور ليسوا من المسلمين أصلا، وذلك كل ما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في التورع عن تكفير المسلمين أو ما شابه ذلك أو الاختلاف فيه أو الاجتهاد، مراد المسلمين هنا غير هؤلاء. عباد القبور لا يدخلون في مسمى المسلمين إلا قد أخرجهم، وذلك قد ذكرنا هذا وبينا بأن علماء المسلمين لما تكلموا عن فرق الإسلام عقدوا فصلين، فرق أهل الشرك وفرق المسلمين. لما ذكر فرق المسلمين لا ذكر المعتزلة والجهمية، حتى الجهمية تنازعوا، لكن تكلموا وادخلوا في الجهمية والسلمية والكرامية وكل هؤلاء، وذكروا من ضلال هؤلاء ما في مواقع في الأسماء والصفات، ما وقع في الإيمان، ما وقع في الجبر، ما وقع في التكفير بالذنوب وما شابه ذلك. ما ذكروا أن فرقة من فرق المسلمين أدخلوا تحت مسمى المسلمين ضلالهم أنهم يعبدون الموتى ويستغيثون به. الآن انخلوا كل كتب الفرق، امسك كتاب كما قيل اختلاف المصلين لابن الحسن الأشعري، كتاب الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي، المنع والنحل للشهرستاني، الفصل لابن حزم، الفرق لأحد علماء اليمن، اقرأ كل ما ذكر عن الفرق وافتح الفصل المتعلق بفرق المسلمين ودلني على فرقة ضلالها أنهم يعبدون الموتى ويستغيثون به. حتى الرافضة اقرأ الآن، اقرأ في كتب فصل النحل، الرافضة ذكر الرافضة وذكرها كما ذكر ابن الحسن، ما ذكر أصلا أنهم يعبدون الموتى، ما ذكر أبو الحسن الأشعري وغيره وعبد القاهر، كلهم ذكروا قولهم في الولاية، قولهم في الإمامة، قولهم في حتى تحريف القرآن ما ذكروا، ما ذكر كفره الظاهر، لأنه لم يعرف الشرك بهذا الانتشار إلا متأخرا. ما ذكر أن الرافضة من أصولهم أنهم يعبدون الموتى على البيت، لو كان هذا موجودا لما أوجدوه ولما عقدوا لهم فصلا في كتب فرق المسلمين، وإنما تكلم عن قولهم في الإمامة وقولهم في علي وقولهم في الخلافة وقولهم في كذا، هذا ذكروه عنهم. أما أن يكون هناك فرقة من فرق الإسلام ضلالها أن تعبد غير الله، هذا يذكر هذه الفرقة أين تذكر؟ في الكتب على الديانات، على الشرك، عباد الأوثان والقبور والأولياء والأضرحة وغير ذلك. فبعض الناس لا يفهم لا يعرف أين مواقع أهل العلم، يأتي بكلام أهل العلم فيما ذكروا في مسائل في الصفات وأراد أن يحمله على ما ذكر في الشرك، أو يأتي آخر في مسائل قالوها في أهل الشرك ويحمله على ما تنازع فيه المسلمون، من الخطأ. فلا بد أن يحمل كلام العلم على محمله، ولا نحمل كلام في موضع على موضع آخر يخالفه. وهذا مراد الشيخ لما تكلم شيء عن تكفير المسلمين والتورع عن ذلك، مراد بالمسلمين العباد القبور لم يدخلوا فيهم اصلا، لان الشيخ قد اخرجهم بين انهم مشركون.
قال فبطل استقلال العراقي وانهدم من اصله، كيف يجعل النهي عن تكفير المسلمين متناولا لمن يدعو الصالحين ويستغيث بهم مع الله ويصرف لهم من العبادات ما لا يستحقه الا الله، وهذا باطل بنصوص الكتاب والسنه واجماع علماء الامه.
نعم، اذا عباد القبور لا يثبت تحت مسمى المسلمين، ولو صلوا ولو صاموا ولو قالوا نحن مسلمون ولو كتب في شهاداتهم ولو حجوا البيت الحرام، طالما انهم مصرون على الشرك لم يدخلوا الى مسمى المسلمين، ما دخلوا الى مسمى المسلمين اصلا لانهم مشركون. المسلمون هم مستسلمون لا بالتوحيد.
قالوا من عجيب جهل العراقي انه يحتج على خصمه بنفس الدعوه، والدعوه لا تصلح دليلا، فان دعوه العراقي باسلام عباد القبور تحتاج دليلا قاطعا على اسلامه، فإذا ثبت إسلامهم منع من تكفيرهم، والتفريع ليس مشكلة.
نعم، أثبت أولا أن عباد القبور من المسلمين ثم ذلك ادعي، هو لا يدعي بشيء، هو دعوة هذه لدليل، الخصام كله على بيان بأن هل هؤلاء مسلمون أو مسلمين، أنت الآن أثبت بالأدلة على أنهم مسلمون ثم ذلك ناقش وقل قال الشيخ الإسلام كذا وكذا، فإذا ثبت إسلامهم منع بذلك من تكفيرهم، لكن أنت الدعوة التي هي مناط الخلاف الآن هو هل هؤلاء مسلمون أو غير مسلمين، كيف تجعل هذه الدعوة هي الدليل لك؟ وهي دعوة أنت ننازعك فيها أصلا.
قال ومعلوم أن من كفر المسلمين لهواه كالخوارج والرافضة، أو كفر من أخطأ في المسائل الاجتهادية أصولا وفروعا، فهذا ونحوه مبتدع ضال مخالف لما عليه أئمة الهدى ومشايخ الدين، ومثل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لا يكفر أحدا بهذا الجنس ولا من هذا النوع، وإنما يكفر من نطق بتكفيره الكتاب العزيز وجاءت به السنة الصحيحة وأجمعت على تكفيره الأمة.
نعم، يقول من كفر المسلمين لهوى، رجل يكفر الخوارج لهوى، أو يكفر الرافضة في أقوال أخرى التي ليست كفرا بينا كدعوة تحريف القرآن أو سب عائشة وقذفها أو دعمات أو آل البيت وما شابه ذلك، لا، فيما ذكروا في الولاية وأن علينا حق من الولاية وإلى آخرها، والكلام في أبي بكر أو الطعن في بعض الصحابة وغير ذلك، ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في الصار المسلول أن من حكم أو من قال بأن أكثر الصحابة كانوا فساقا أو أن أكثرهم ارتدوا عن دين الله فهو مشرك فهو كافر، ومن شك في كفره فهو كافر، أي من شك في كفر من يقول أن أكثر الصحابة ارتدوا ولم يقع الإسلام إلا ثلاثة إلا عشرة إلا هذا عشر أن هذا كافر، ومن شك في كفر من قال هذا المقال فهو كافر، ذكر شيخ الإسلام هذا. فالشاهد أن الذي يمنع منه أن يكفر الإنسان بعض البدع بهوى، هذا الذي يمنع منه أن يكفرهم لهوى، أما أن يكفر من دلت نصوص الكتاب والسنة والإجماع على كفره فهذا هو الحق، والذي يجب أن يقول به، ليس أن يمنعه من الحكم بما حكم به الكتاب والسنة، كان نقول له لا تحكم بما حكم به الكتاب والسنة، هذا شخص قد جاءت نصوص الكتاب والسنة والإجماع أنه كافر، أنت لا تقول عنه كافر، نمنعك من أن تحكم بالحكم الذي جاءت به نصوص الكتاب والسنة، هذا محال لله ورسوله. نعم.
قال كمن بدل دينه وفعل فعل الجاهلية الذين يعبدون الأنبياء والملائكة والصالحين ويدعونهم، فإن الله كفرهم وأباح دماءهم وأموالهم وذراريهم بعبادة غيره نبيا أو وليا أو صنما، لا فرق في الكفر بينهم كما دل عليه الكتاب العزيز والسنة المستفيضة، وبسط هذا يأتيك مفصلا وقد مر بعده.
نعم، النبي عليه قاتل من عبد النار، وقاتل من عبد الأولياء، وقاتل من عبد الملائكة، وقاتل من عبد الأصنام التي تعبد الصالحين، وقاتل من عبد عيسى والأنبياء، قاتل كل من عبد غير الله من الله، ما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين من عبد نبيا أو عبد حجرا أو عبد جنيا أو عبد إنسيا أو جحد الربوبية مطلقا أو ادعى إلهين أو 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 إلى آخره، قاتل كل هؤلاء، فهؤلاء قد جاءت الأدلة من كتاب والسنة على كفر هؤلاء، وأن النبي عليه الصلاة والصحابة قاتلوا قاتل أمما شتى يعبدون آلهة شتى، لم يفرق بين ايش؟ بين عبد اله وعبد اله اخر، ما فرقوا بين احد، كل من لم يعبد الله وحده قاتلوه، وهو لا مسلم مجمع على تكفيرهم. كيف يقال؟ كيف يجعل هؤلاء مثل من تنازع المسلمون في تكفيرهم؟ نعم نؤذن إن شاء الله.
قال رحمه الله: وقد سئل عن مثل هؤلاء الجهال فقرر أن من قامت عليه الحجة وتأهل لمعرفتها يكفر بعبادة القبور، وأما من أخلد إلى الأرض واتبع هواه فلا أدري ما حاله. وقد سبق من كلامه ما فيه الحكاية، مع أن العلامة ابن القيم رحمه الله جزم بكفر المقلدين لمشايخهم في المسائل المكثرة إذا تمكنوا من طلب الحق ومعرفته وتأهلوا لذلك وأعرضوا ولم يلتفتوا. ومن لم يتمكن ولم يتأهل لمعرفة ما جاءت به الرسل فهو عنده من جنس أهل الفترة ممن لم تبلغه دعوة لرسول من الرسل. وكلا النوعين لا يحكم بإسلامهم ولا يدخلون في مسمى المسلمين حتى عند من لم يكفر بعضهم. وسيأتيك كلامه.
نعم، ابن القيم رحمه الله كلام في طريق الهجرتين في طبقات الناس وطبقات الكفار، ذكر 17 طبقة. آخر طبقة ذكرها هي طبقة المقلدة، والعلماء مجمعون أنه لا يقبل التقليد في أصل الدين. أصل الدين لا يقبل فيه التقليد. يعني إنسان يقول فضلا أنا قلدت عالما، هذا العالم يقول بأن دعاء الموتى ليس بشرك، وأنا رجل جاهل أقلد عالما كما يقلد في المسألة الفقهية وغيره، لا يقبل التقليد في أصل الدين قط. الله جل وعلا ذكر من المشركين الدعوة التقليد، وقال وجدنا أبانا على أمه وإن على أثارهم مهتدون فجعل اثنين واحد ان هذا شيء عجاب ما سمعنا بهذا في المثل الاخر ان هذا الاختلاط. ذكر الله جل وعلا المشركين دفعوا دعوه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا. فالمقلدون لاهل الشرك قد اجمع المسلمين على انهم ليسوا مسلمين. وابن القيم رحمه الله ذكر بان منهم من بلغته الحجه ومنهم من لم تبلغه الحجه، ومن لم تبلغه الحجه منهم من تبلغه الحجه مع قدرته وتمكنه منها، ومنهم من لم يتمكن، ومن لم يتمكن منهم من يريد الحجة ويطلبها لكنه تعذر عليه ذلك، ومنهم من لا يطلبها. وبين في الأخير أن هؤلاء بالإجماع لا يسمون بالمسلمين، وبين بأن من لم تبلغ الحجة هم من أهل الفترة ولا يسمى مسلما ولا يحكم بإسلامه قط. وسيقول الشيخ رحمه الله كلام ابن القيم رحمه الله وهو بين واضح في غاية الجهل في مسائل التوحيد أو التقليد وغير ذلك. وإذا قال كلا النوعين يقول المغيم لا يحكم بإسلامه، هو ينقل عن الشيخ إسحاق، ولا يدخل مسمى المسلمين، أي من بلغته الحجة ومن لم تبلغه وحكم حكم أهل الفترة، كلا هؤلاء النوعين لا يدخل في مسمى المسلمين ولا يحكم بإسلامه. حتى عند من لم يكفر بعضهم، حتى من امتنع من تكفير أهل الفترة قال الله يسميهم كفار معناه أنهم ليسوا مسلمين. هذه قضية مهمة. قال بعض العلماء أن لا يكفر هذا لا يعني حكم بإسلامه، يعني لا تفهم انه قال ان كنا لا نكفر كذا ان نحكم باسلام، لا لا نكفره لكن نقول من اهل الفتره، او كما قال بعض العلماء لا مسلم ولا كافر اي يختبر يوم القيامه. اما الحكم في الدنيا فمعامله الكافر، كل من لم يدن بالاسلام فلا يعامل معامله المسلمين. فلا يفهم بعض الناس يفهم من قول بعض العلماء لا نكفر لمقام الحجه ان معنى ذلك انه يحكم باسلام، لا، الحكم باسلام شيء والحكم بالكفر شيء اخر. ابن القيم ذكر بأن من تبلغ الحجة أنه لا يسمى مسلم ولا يدخل تحت مسمى المسلمين، ولكن يسميه أهل الفترة ويعامل في الدنيا معاملة الكفار، وفي الآخرة يختبر الله تبارك وتعالى. نعم.
قال: وأما الشرك فهو يصدق عليهم واسمه يتناولهم، وأي إسلام يبقى مع مناقضة عصره وقاعدة من كبرى شهادة أن لا إله إلا الله وبقاء الإسلام ومن سماه مع بعض ما ذكره الفقهاء
لعذابنا ذكره الفقهاء في باب حكم المرتد اظهر من تقائه مع عباده الصالحين والعالمين. نعم، يقول الشيخ: واما الشرك يعني كون انسان يعبد غير الله ويستغيث الموتى هذا رجل بلغته الحجه وذاك رجل لم يبلغه الحجه، كلاهما لا يكون يسمى المسلمين. والفرق بينهما ان هذا يحكم بكفره في الدنيا وان مات على ما هو اعلم فهو في نار جهنم، والآخر نقول هو محكوم بكفره في الدنيا فإن مات على ما هو عليه فإن الله يختبره في الآخرة. وكلا النوعين لا يسمى ولا يسمى تحت مسمى المسلمين. ثم قال الشيخ: وأي إسلام يبقى مع مناقضة أصله وقاعدة الكفر؟ أي إسلام يبقى مع وقوع الشرك؟ وهي قضية يبقى معها. إذا لا يمكن نقول هو موحد وهو مشرك. لو حكمنا بشركه انتفى التوحيد. يعني إنسان وقع في الشرك إذا انتفى التوحيد. من وقع في الشرك الأكبر ودعاء الموتى انتفى من التوحيد. وقال أي إسلام يبقى مع مناقضة أصل وقاعدة كبرى شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما يبقى من الإسلام شيء. وإذا كان من عبد غير الله هو مشرك شاملا. بلغت الحجة وانتهى الحجة. لكن الشأن في هل قاطع الحجة ما قاطع أن ننطق من الحجة في الآخرة. أما في الدنيا فالحكم ايش؟ أننا نعامل معامل المسلمين ولا نفتح بمسمى المسلمين والفرق بينهما أن هذا جاءته الحجة فإن مات فهو في نار جهنم ويستحق عقوبته في الدنيا والآخرة ايش؟ إن تمكنا منه أضمنا عن الحجة وإن مات غير تمكن منه فإن الله يختبره يوم القيامة. لكن لا يقول الإسلام شيء مع الوقوع في الشرك بالله جل وعلا. الإسلام هو الإتيان بأصل الإسلام الركين وهو التوحيد. والشرك هو ضده. وينافي منافعة الضد بالضد. ولذلك يقول شيخ أبو غار الإسلام أشهد رضي الله ومسماه مع بعض ما ذكره الفقهاء في باب الحكم المرتد أفضل من بقائه مع عباد الصالحين ودعاء. يعني العلماء ذكروا بعض الحكم المرتد اشياء كثيره مما يحكم الشخص في الرده، نقول بقاء الاسلام مع بعض هذه الصور نقول ذكر العلماء انها من الرده اظهر ايش من بقاء الاسلام مع من اشرك بالله جل وعلا لوضوح الادله اصلا على انه مشرك بالله جل وعلا ونعرض الكلمه التوحيد.
قال ولكن العراقي يعتبر من ان يسنى بالجهل يسنى ذلك عبادته مع العقل ويزعم انه متوسل للاقدار ويراه مستحبا وهيهات أيضا المقر والإله الطالب قيل بين العين والنزوات بما من الله من كتابه العزيز الذي لا يكفي عباد من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم خبير وبما جاء به محمد عبده ورسوله من الحكمة والهدى والبيان لحدود ما أنزله الله عليه ولا يزال الله سبحانه وتعالى يجلس لهذا الدين غمسا تقوم به حجته تقوم به حجته على عباده ويجادلون في بيان دينه وشرعه ما ألحد في كتابه ودينه وصرفه عن موضوعه إلى آخر ما ذكر.
انتهى الكلام شيئا لطيف. نعم.
قال تأمل قوله رحمه الله دعاء القبور وسؤالهم والاستغاثة به ليست من هذا الباب ولم يتنازع فيها المسلمون بل هي مجمع على أنها من الشرك المكفر كما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية نفسه وجعله مما لا خلاف في تكفير الدين ولا يصح حمل كلامه هنا على ما جزم منه بأنه كفر. قلت ويدل عليه كلامه المتقدم أن من دعا عليا فقد كفر. قال ثم قال التحريف الثاني الذي قال في اصل الدين في اصل التكفير للمسلمين وعبارات الشيخ اخرجت عباد قصور من مسمى المسلمين فتامل كلامه الاول والثاني ان هذا شيء متفق عليه وان عباد القصور ليسوا بمسلمين ولا يدخلون في مسمى الاسلام
سواء بلغتهم الحجه او لم تبلغهم. الشأن في بلوغ الحجه هو العقوبه الدنيويه والاخرويه. الحجه تراد لاقامه العقوبه لأن من وقع في الشرك فإنه يجب ماذا؟ أن يقام على حد الردة. فإن كان رجل من لا تبلغ الحجة أقمنا عن الحجة فإن استمر على الشرك قتلناه أو قتلناه أو كذلك العقوبة الأخروية وهو أنه إن يقام على الحجة ومات على شركه فإن الله لا يختبره وإنما هو من حضر جهنم وإن مات ولم تقم عليه الحجة فإن الله يختبره يوم القيامة. إذن الشأن في إقامة الحجة هو لأجل العقوبة. أما الحكم بالشرك والوصف بالشرك وعدم دخول هذا في مسمى الإسلام فإنه يثبت بمجرد وقوعه في الشرك. نعم.
قال ولا يدخلون في مسمى الإسلام وأن هذا هو عين كلام شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن قال يستتاب فإن تاب وإلا قتل بضرب عنقه ولم يقل يعرف.
نعم قال يستتاب. من دعا عليه وقع في الشرك يستتاب. أن يطلب منه أن يتوب لأنه قد وقع في أمر قدرت الدلائل على بطلانه الفطرية والشرعية والعقلية ولم يقل يعرف حتى نقم الحجة ونعرفه وندير الشبهة. لا ندعوه للتوحيد نقول توب بما أنت من الشرك واعبد الله وحده فإن أبى ضربنا عنقه. أما مساء ورجل يقول القرآن مخلوق مثلا والقاضي أتي فرجل يقول القرآن مخلوق هل يقول له توب من هذا القول ونقترح ولا نعرف يعرفه ويبين له أن دل على المقرآن كلام الله ويقوم عليه الحجة، ثم إن أبى ذلك أبى الاستجابة حكم عليه بالردة، لأن المسألة قد تخفى والشبهة قد تعترض أو قد تعترض الأفهام والأذهان، لا سيما من كثرة كلام المتكلمين وغير ذلك، بخلاف مسألة التوحيد فهي أظهر من أن تبين. نعم.
قال: ولا قال ما يكفر ما يكفر حتى يعرض كما ظن ذلك من لا علم عنده ومن هو منقول عليه في أصل دينه. قال: ثم تأمل كلامه في رده على العراقي بقوله: فبطل استدلال العراقي وانهدم من أصله، كيف يجعل النهي عن تكفير المسلمين متناولا لمن يدعو الصالحين ويستغيث بهم؟ قال: وهذا باطل بالكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة، إلى أن قال: وإنما يكفر شيخ محمد من نطق الكتاب والسنة بتكفيره واجتمعت الأمة عليه، كمن بدل دينه وفعل فعل الجاهلية الذين يعبدون الملائكة والأنبياء والصالحين ويدعونهم، فإن الله كفرهم وأباح دماءهم وأموالهم وذراريهم بعبادة غيره نبيا أو وليا أو صنما، لا فرق في الكفر بينهم كما دل عليه الكتاب العزيز. انتهى كلامه.
نعم، نقف عند هذا. وهذه الرسالة قد يثير بعض الناس يعني حولها. هذه الرسالة ألفها الشيخ إسحاق كما ذكرنا، والشيخ إسحاق نمة الدعوة، وهذه الرسالة قدم لها الشيخ إسماعيل بن سعد بن عتيق وهو أحد أئمة الدعوة المشاهير المعروفين، وقدم لها الشيخ بن باز رحمة الله عليه لما جمعت في مجموع فيه مسائل متعلقة به مثل هذه المسائل، مجموع فيه رسائل فيه مستفيد وغير ذلك، كلام الشيخ سالم تيمية وابن القيم محمد الوهاب وأحفاده، وسميت المجموع بعقيدة الموحدين، وقدم الشيخ بن باز رحمة الله عليه وأثنى على هذه الرسالة وبين. ولم يعرف عن أحد من العلماء قط، لا نعرف عن أحد من العلماء المعروفين بالعلم أئمة الدعوة أنه أنكر هذه الرسالة أو أنه قال أن هذه الرسالة فيها أشياء مخالفة أو انتقدها، ما نعرف عالما قط. ومن ادعى أن هذه الرسالة منتقدة أو انتقدها بعض العلماء نقول سمي لنا العالم انتقدها، سمي لنا الشيخ باز أثنى قدم له وقدم له سنة عين حد نعتيه، والعلماء كلهم وكلام أصلا كلام الشيخ إسحاق رحمه الله ترى كله نقول، ما قال ذكر شيء، وإنما نقل من كلام الشيخ عبد الحمد الوهاب والشيخ عبد اللطيف وسيدكم من كلام القيم وابن تيمية، كل ما يقال ما ذكر شيء جديد، ما أدري شيء حتى يقال أنها الرسالة فيها شيء. لقد نسمع بعض الناس يقول والله هذه الرسالة منتقدة، من انتقدها؟ كل ما قال لكم انتقد قل سمي لنا من انتقد حتى نعرف من الذي ينتقد. ينتقد من أمثال أئمة الدعوة، ينتقد من أمثال البوزان ولا أمثال الشيخ بن باز ولا غيره، من انتقد هذه الرسالة؟ هذه كتب طبعتها الإفتاء وقدم لها الشيخ بن باز وقدم لها إسماعيل بن حمد العتيق رحمه الله، أو بن سعد إسماعيل بن سعد بن حمد العتيق، أئمة الدعوة قدموا لها. أما كونها لم تذكر في الكتب في الدرر السنية فإن الدرر السنية لم تحوي جميع رسائل أئمة الدعوة. كم من رسالة لأئمة الدعوة ما ذكرت في الدرر السنية لأنها كانت مفقودة ولم يجدها، بل هناك رسائل موجودة في المجموع النجدية التي هي قبل الدرر لم تذكر في الدرر السنية. ومن قال لك أن الدرر السنية قد حوت جميع رسائل أئمة الدعوة؟ لا، ما حوت، وقد فاته بعض الأشياء، ومنها هذه الرسالة التي قدم لها إسماعيل بن حمد العتيق أو بن سعد بن حمد العتيق، فهي رسالة أثبتها أئمة الدعوة أئمة السنة، وكلامه كما ترون كله مقول، لم يذكر شيئا حتى يقال أنه قد أتى بشيء جديد. هذه دعاوى نسمع بها دعاوى، والله هذه دعوة هذه انتهى، كلام لا يعرف من قائله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى قول بعض أئمة الدعوة أن مسألة العذر بالجهل متفرعة عن عدم معرفة حقيقة الإيمان وتصوره التصور الصحيح؟
نعم، الذي لا يعرف معنى الإيمان وحقيقة معنى أهل السنة والجماعة وأن الإيمان قول وفعل واعتقاد وأن الفعل لا بد منه الإيمان ولا تصور إيمان بلا فعل، وأن حقيقة التوحيد هو إفراد الله جل وعلا بأفعال العبد، فإن لم يكن له فعل أو فعل ما يناقض ذلك كان مشركا. فمن لم يفهم حقيقة التوحيد والإيمان وأن التوحيد إفراد الله بالعبادة وأن التوحيد ينافي الشرك يقع في هذا المسألة، وإلا من فهم معنى التوحيد ومعنى الإيمان وحقيقة الإيمان ومنزلة العمل من الإيمان وأنه ركن فيه وجزء من مسماه وأنه لا يتصور إيمان بلا عمل، فكيف إذا كان العمل ضد التوحيد؟ لا يتصور إيمان شخص يبقى بلا عمل بالكلية، فكيف إذا كان يعمل بضد إيش؟ بضد التوحيد ضد الإيمان، لا شك أنه مشرك. فبعض الناس إذا ظلوا في مسألة الإيمان تورد المسائل، مسألة متعلقة بالمظاهرة، مسألة متعلقة بالعذر بالجهل، مسألة متعلقة بمنزلة العمل من الإيمان، فتفرع على المسائل. ومن لم يفهم التوحيد وشروط التوحيد شروط كلمة لا إله إلا الله من الإخلاص والصدق يقع مثل هذا. ولا كيف يقول الإنسان أن التوحيد من شروطه الإخلاص والصدق والإخلاص والعلم والانقياد، وهذا رجل لم يخلص ولم ينقض ولم يعلم؟ هذا كلام متناقض. ولكن هذه المسائل في الحقيقة دخلت فيها شيء من شبهة الإرجاء، فالخلل في مسائل الإيمان أوقع في مسائل منها مسألة العذر بالجهل. ولو تصور الإنسان منزلة العمل عند أهل السنة من الإيمان وحقيقة العمل عند أهل السنة من الإيمان ما قال هذه المقالة، وعذر عباد القبور الذين يعملون بضد الإسلام. عباد القبور، عباد الموت اليوم يعملون بضد الإسلام، كيف يقال أنهم مسلمون؟ هذا لأنه لم يعرف منزلة العمل، هذا رجل عمل بخلاف ما جاء فيه الشريعة، لأن هؤلاء تصور أن الإسلام يصح بلا عمل، بل وأوقعهم ذلك بأنهم قالوا الإسلام يصح ولو عمل ضد ما جاء به الشريعة، أي ضد التوحيد الذي جاء به الشريعة. نعم والله أعلم.
يقول السائل أحسن الله إليكم، ما معنى ما ذكره الإمام الدعوة رحمه الله في بعض رسائله أنه لا يكفر بعموم، وهل المراد به كفر النوع؟
لا يكفر بالعموم الشيخ، لأنه ادعى بأن الشيخ الوهابي يكفر المسلمين كلهم، ما كفر كفرنا لما كفره كتاب والسنة. هم قالوا ان الشيخ يكفر بلاد الحرمين، اهل الحرمين، ويكفر اهل الشام، ويكفر اهل مصر، ويكفر اهل كما قال تركيا، ويكفر البلاد. فالشيخ نفى، ما كفرنا بالعموم، ما قلنا ان الناس كفار، ان اهل بلاد فلان كفر، ما كفر الشيخ اهل بلد قاطبه، ولم يقل قط ان اهل مصر كفار، او اهل الشام، او اهل باكستان، او اهل الجزيره، او اهل عمان، ما قال ذلك. وانما كفر الشيخ من وقع في الكفر والشرك، من نقل الكتاب والسنة بتكفيره، هذا مراد التكفير العموم، لأنهم نسبوا أن يكفر جميع المسلمين، يكفروا أهل البلاد كاملة، هذا مراد.
يقول السائل أحسن الله إليكم، لماذا لم يكفر الإمام المجدد ابن عربي والفارضي مع أن كفرهما صريح؟
الشيخ لم يشتغل بكلام متقدم، الشيخ رحمه الله كان يريد أن ينشر دعوته، وقضيته الكبرى هو إصلاح الأحوال التي كان يعاصرها، ولم يرد، أراد أن يقلل الشيخ الخلاف بينه وبين ايش؟ من تنقل لهم أحاديث كثيرة عن الدعوة. فالشيخ رحمه الله لم يريد أن يفتح جبهات، ابن عربي قد مضى وانتهى، فما أراد الشيخ أن يتكلم عن بصريح عبارات ويأخذ ينقود، مع أنه قد تكلم عنه في مواضع، لكن ما أراد أن يتكلم عن تكفير، لأن هناك من يظنون أنه ولي من أولياء الله وأنه أحد علمة الصوفية والعارفين، فلو تكلم الشيخ في أمر قد مضى لربما إيش عادوا لأجل هذا. فالشيخ أراد أن يحصر الكلام في مسائل واقعة في دعاء الموت وغير ذلك، ولم يشتغل بتكفير المتقدمين ممن ثبت كفرهم ونطق الكتاب والسنه بتكفيرهم، وكفرهم ظاهر وغدا الف في كفرهم كابن عربي، حتى الف البقاري رحمه الله تنبيه الغبي على تكفير ابن عربي. ابن عربي لا يقول ليس هناك اله، ما ثمه خالق ولا مخلوق، ما ثمه الا الله، الخالق هو عين المخلوق، هكذا يقول. وقال الشيخ الاسلام ان هذا افسد قول قيل في الارض، لكن الشيخ رحمه الله كان حكيم في دعوته. عندما يأتيك إنسان أنت بينك وبين قضية معينة وراد أن يفتح لك جبهة أخرى، لا تنقل الجبهة لك، شيء مضى ليس له علاقة بالواقع، أنا علاقة فيه، خلنا في المهم. فراد الشيخ رحمه الله يضيق الخناق على الخناق بينه وبين من يتوصل إليهم تشويه هذه الدعوة، ولم يدر يفتح جبهات لا علاقة بالواقع. كلام عن العربي أمر قد مضى، لا ترك عليه عمل اليوم، وأن نريد أن ننقد ما قال ابن عربي في أقوال غير قرب من أنسبها له. هذا مراد الشيخ، كان حكيما في دعوته رحمه الله.
يقول السائل أحسن الله إليكم، هل يقال لمن ترك الصلاة أنه كافر؟ فنقول فلان كافر لأنه لا يصلي، وما رأيكم بمن يقول أن ذلك يرجع إلى الحاكم ولا نحكم بكفر؟
نعم، تكفير الصلاة مختلف فيه، ليس كمسألة التوحيد، العلماء مختلفون هل تارك الصلاة كافر؟ لكن الصحيح من أقوال العلم أن تارك الصلاة كافر، لكن تبقى مسألة مختلفة. فمن كان عالم من العلماء يعني أو قاضي من القضاة وراء ذلك وحكم به على من استحقه ودعاه للصلاة فأبى فإنه يقتله ردة، لكن الإنسان قد يتورع إذا لم يكن قاضيا ولا إماما ولا مفتيا أن يتكلم بهؤلاء. نقول نعم، نحذر من هذا ونبين من هذا الكفر ويخشى عليه، لكن ليس مسألة ترك الصلاة كمسألة ترك التوحيد. نعم، سؤال أخير. نعم،
كفرون ظاهر
ولا باطن؟ ظاهر ولا باطن؟ وش لنا علاقة بالباطن؟ نحن ما بنا نقيم نقول بالناس، نحن نحكم على الناس بأفعالهم، كما قال عمر رضي الله عنه إنه ناس كانوا يأخذون بالوحي على عهد رسول الله، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نؤاخذ الناس بما ظهر من أفعاله، ما نؤاخذ الباطن. قد يحكم بإسلام شخص وهو في حقيقته منافق، يعامل معاملة المسلمين، وإذا مات نصلي عليه ونرثه ونترحم عليه، وهو عند الله جل وعلا في الدرك الأسفل من النار، ما علينا بباطنه. وقد يحكم بكفر شخص لأفعاله الكفرية، وقد يكون معذور عند الله جل وعلا، أو يكون قد أسلم قبل الموت ولم نعلم به، فعاملناه عاملة الكافر في الدنيا ولم نرثه، وهو عند الله جل وعلا إيش؟ إما أن يكون معذورا لم تقم عليه الحجة، أو أن يكون إيش؟ قد أسلم غير ندري. فنحن ما علينا بالباطن، علينا بالظاهر، ما لنا علاقة بالباطن. طبعا رجل يعبد غير الله، يا بدوي يا عباس يا علي،
يقصد اهل الفتره
يعني الفتره من المشركون الكفار، لكنهم من اهل الفتره يختبرون بالله يوم القيامه، لم ياتيهم رسول لكنهم يعاملون معامله الكفار ويحكم بكفرهم.
يعني
يسمونهم اشركوا ظاهرا لا باطنا. طبعا هم اشركوا، اشركوا ظاهرا وباطنا، لكن هؤلاء لم تقم عليهم الحجه، فالله عز وجل يختبرهم يوم القيامه.
يا شيخ انا عندي نفس الشرك الظاهر،
خل عنك الشرك الظاهر والباطن، خل عنك الشرك الظاهر وترك عنك الباطن. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.